No. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا باب في الكلام على مسألة وهي مسألة التصوير والمصورين. والمصور هو صانع الصورة، والصورة كما سيأتي البيان إن شاء الله تعالى يراد بها هنا ما فيه رأس أو ما فيه وجه. فهذه المسألة لها حكم خاص في الدين، وقد أوردها المؤلف رحمه الله هنا في كتاب التوحيد، وإن كان يظن فيها بادي الرأي أنها مسألة فقهية صرفة، ويتساءل الطالب أو القارئ عن وجه إرادها هنا في كتاب التوحيد، والوجه سنوضحه إن شاء الله تعالى. ذكر المؤلف أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فنبه على العلة، وهي أن التصوير فيه مشابهة لخلق الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل هو الخالق البارئ المصور، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل هذه الأفعال، فمن فعلها فعنده نوع من معاندة الله عز وجل أو مضاهاة فعله، لهذا قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. قال: فليخلقوا ذرة، والذرة واحدة الذر وهو صغار النمل. قال: أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، يعني كما قال المؤلف رحمه الله في المسائل بيان قدرته وعجزهم، أي إن المخلوقات عاجزة عن الخلق والتصوير والإبداع، وإنما هذا كله من خصائص الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا في صورة عظيمة بليغة في القرآن في قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فبين أنهم عاجزون عن خلق أحقر الأشياء وأتفاهها، فما ظنك بأعظمها؟ إذن دل الحديث على حكم المسألة وهو تحريم التصوير، ونبه على العلة وهي مضاهاة خلق الله عز وجل. وقد جرى هذا باللفظ في حديث عائشة رضي الله عنها التالي، وهو في الصحيحين كذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ثم قال ولهما، أي للشيخين أيضا، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. وذكر الحديث، قال ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا الحديث. والواقع أنه حديث واحد، ليس حديثين متغيرين، وقد رواه بعض الرواة باللفظ الأول وبعضهم باللفظ الثاني، وقد ساقه البخاري رحمه الله تعالى سياقا تاما، فقال في رواية له عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، إني إنسان، إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا. قال: فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه. فدل الحديث أيضا على حكم المسألة وهو تحريم التصوير، ونبه على العلة أيضا بقوله: كلف أن ينفخ فيها الروح. يعني إذا كنت تتصور أنك قادر على التصوير الشكلي الذي هو من شأن الله سبحانه وتعالى، فانفخ فيها الروح إذن حتى تصير مخلوقا حقيقيا يتحرك. تمام. وهذا من جنس قول إبراهيم عليه السلام لذلك اللعين: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يعني إذا كنت تتصور أنك بمجرد الإبقاء على هذا وإماتة هذا أنك تحيي وتميت، إذن فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فكذلك الأمر هنا، إذا كان هناك من يصور الصور ويبدئها ويحسنها، إذن أنفخ فيها الروح. وهذا من باب التكليف بما يعجز عنه الإنسان على سبيل المبالغة في تحقيره والإزراء عليه وبيان عجزه، وأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا ما مكنه الله تعالى منه. والحديث الأخير في الباب هو حديث علي رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها. فالصورة هنا هي التمثال الشاخص الذي له وجه أو رأس، والمقصود طمس الصورة، طمس الوجه بمعنى أنه يقطع أو يزال أو ما أشبه ذلك. قال: ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وقد مضى الحديث عن شأن القبور قبل ذلك. هنا الجواب عن السؤال الذي ذكرته في أول الباب: لماذا أورد المؤلف هنا هذه المسألة في كتاب التوحيد، وخصوصا أن المصور عاص فاسق بالاتفاق وليس كافرا؟ فما باله، أي المؤلف، لم يذكر بقية المعاصي إذن؟ فالجواب أن هذه المعصية تحديدا لها صلة بقضايا التوحيد والشرك أقوى من غيرها، وهذا من دقيق فقه المؤلف رحمه الله، ومن تأمل هذا في الكتاب عرفه، فإنه يحرص على إيراد كل ما فيه صلة بمسائل التوحيد. إذا قويت الصلة، إذا كان لها صلة واضحة، ترابط واضح مع مسائل التوحيد، مع إفراد الله عز وجل بما يليق به من الأسماء والصفات والأفعال، فالتصوير إذا تأملت فيه له صلة مباشرة بهذا. إذا قارنت بين التصوير مثلا وبين شرب الخمر، أيهما أمس بالتوحيد؟ التصوير، لأن المصور يفعل فعلا هو من شأن الله تبارك وتعالى. إذا رجعنا إلى الإفراد والخصوصية التي هي في حق الله عز وجل. فلهذا أورد المؤلف المسألة هنا في كتاب التوحيد، وقد نبه على المعنى الذي لأجله حرم التصوير بعبارة في غاية الدقة. قال في المسألة الثانية: التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله، لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق. لماذا قال هذه الكلمة؟ حتى لا تتصور أن التشريك هنا مكفر، لأنه قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق. إذن من خلق كخلق الله تعالى فهو كافر، صحيح، من نازع الله في خصوصيته فهو كافر. لكن المنازعة هنا ليست كذلك، إنما هي منازعة من باب ماذا؟ من باب ترك الأدب مع الله. هذا أمر لا يفعله إلا الله عز وجل، لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. ليس من شأن المخلوق أن يصور أو يشكل أو يصنع هذه الوجوه والتصوير وما أشبه ذلك، فمن فعل هذا فقد أساء الأدب مع الله عز وجل. كالمتكبر تماما، من تكبر من الخلق فإنه ليس بكافر، وإن نازع الله في خصوصيته التي هي الكبر، لكن هذه المنازعة من باب ماذا؟ من باب ترك الأدب مع الله، أن هذا العبد لم يتأدب ولم يعرف قدره كعبد، تمام؟ فهذه عبارة في غاية الدقة لو وقفت عندها حتى تعرف ما فيها من الفائدة. إذن التصوير صلته بالتوحيد كما قلنا، التصوير فعل الله عز وجل ومن أسمائه المصور، إذن لا يصور إلا الله، لا يصور إلا الله. لو حملناها على الاستقلال فمن نازع الله تعالى في هذا فهو كافر، ولو حملناها على مطلق الفعل بمعنى أنه لا يجوز ولا يحل ولا ينبغي لأحد أن يصور إلا الله سبحانه وتعالى، إذن المنازعة في هذا ليست ماذا؟ ليست كفر. وتفصيل الكلام على التصوير كمسألة في حد ذاتها كما يلي: أولاً، أجمع أهل العلم على تحريم تصوير ما له ظل من الحيوان. انتبه، أجمع العلماء، ما مناط الإجماع؟ انتبه للكلام: تحريم تصوير ما له ظل. إذن خرج ما ليس له ظل، خرج من الإجماع لا من الحكم، فانتبه للكلام جيدا. نقول: أجمع أهل العلم على تحريم التصوير في كل ما له ظل، إذن خرج ما ليس له ظل، والمقصود الإخراج من دعوى الإجماع لا من أصل الحكم في المسألة. ثم نقول: من الحيوان خرج به غيره، خرج به الجماد كالشجر والبحار والأنهار والجبال وما أشبه ذلك. إذن كل ما له ظل من الحيوان، والحيوان هنا يراد به ما من شأنه أن يتحرك، الكائنات الحية، تمام، لسنا نقصد الحيوان الذي هو ضد الإنسان عرفا، وإلا فإن الإنسان ماذا؟ حيوان ناطق ضاحك، يعني لو زدنا في الحد يعني. فليس المقصود بالحيوان هنا الإطلاق العرفي، إنما المقصود به ماذا؟ هذا الإطلاق العام الذي يشترك فيه كل ما يسمى حيوان. إذن كل من طبق عليه هذا الحد فهو مجمع على تحريمه. لماذا؟ للنصوص التي سبقت معنا، والعلة واضحة، وهي مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى وسد ذريعة الشرك. لابد أن تضيف هذا. لماذا؟ لأنه في غاية الأهمية أيضا، فإن المشركين الذين عبدوا غير الله سبحانه وتعالى جعلوا لمن يعبدونهم إيش؟ صورا، أصناما وصورا. إذن تحريم هذا التصوير أو هذا التمثيل بمعنى صنع التماثيل يعني سدا لماذا؟ لذريعة الشرك في حق هؤلاء. ثانيا، اختلف العلماء فيما ليس له ظل. اختلف العلماء فيما ليس له ظل، أي من الحيوان. فمن صور صورة لحيوان وليس لها ظل، يعني إيش ليس لها ظل؟ يعني ليست شاخصة مستقلة بنفسها، بحيث لو سقطت عليها الشمس جعلت لها ماذا؟ ظلا. لهذا قالوا ظل له ظل أو ليس له ظل. طيب كيف نتصور هذا؟ إذا كان التصوير في ثوب، تمام، إذا كان التصوير في ثوب، إذا كان التصوير على ورق، تمام، هذا ليس له ظل، بمعنى أن الشمس لو سقطت عليه، لو أن الضوء سقط عليه فإنه لا يصنع له ظلا، إذن ليس شاخصا مستقلا بنفسه هكذا. فالصورة هنا فيها خلاف، والصواب المقطوع به وهو قول الأكثرين من أهل العلم أنه حرام أيضا، لحديث عائشة رضي الله عنها الذي سبق معنا، فإنه في بعض ألفاظه وسياقاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال بسبب أنه دخل عليها فوجد سترا عندها فيه تصاوير، قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سترت قراما لي بسهوة فيها تصاوير، يعني التصاوير كانت في ماذا؟ في ستر، في ثوب، فقال عليه الصلاة والسلام ما قال، فدل على أن الأمر لا يختص بما له ظل. ومن أباح ما ليس له ظل فإنه استشهد بحديث، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إلا رقما في ثوب، يعني عندما جاء الاستثناء، والحديث من حديث زيد بن ثابت على ما أذكر، قال إلا رقما في ثوب، يعني ما كان يصنع أو يفعل في ثوب. فقالوا هذا دليل على ماذا؟ على تحريم أو على إباحة ما ليس له ظل، فنستثنيه من النهي. والصواب أن الحديث محمول على الامتهان، على الامتهان، لأن حديث عائشة صريح لا يحتمل التأويل، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال في تحريم التصوير في صورة لم يكن لها ظل، فهذا صريح. إذن نحمل الحديث الآخر إلا رقما في ثوب على الامتهان إذا كانت الصورة ممتهنة. وحديث عائشة يساعد على هذا أيضا، لأن الصورة إذا كانت على ستر أو على ثوب شاخص فإنها معلقة، الستارة تتخذ لتعلق على الأشياء حتى تسترها، فهذا ليس من الامتهان في شيء. وبهذا تعرف أن الصورة لو علقت، لو جعلت في مكان بحيث تكون شاخصة أو ماثلة هكذا، سواء علقت على حائط أو لم تعلق، فإنها لا تخرج عن حد التحريم لأنه ليس فيها امتهان. متى تمتهن؟ إذا كانت توطأ أو يرتفق عليها أو يلعب بها كما في مسألة اللعب كما سيأتي، فهذا هو معنى الامتهان وهو جائز إن شاء الله. ومن هنا نأتي إلى النقطة الثالثة، وهي حكم امتهان الصور، أي وإن كانت صورا بالمعنى المحرم، يعني وإن صدق عليها أنها صورة بمعنى أنها ماذا؟ حرام. فجمهور أهل العلم على إباحة امتهان الصور، وأن الصورة إذا كانت ممتهنة فإن هذا جائز ولا بأس به ويستثنى من عموم التحريم وهو الصحيح، والدليل على ذلك حديث إلا رقما في ثوب، صحيح إلا رقما في ثوب، لأننا حملناه على هذه الصورة جمعا بينه وبين حديث عائشة. إذن الامتهان صورته كما ذكرت، إذا كانت توطأ بالأقدام، لو كانت على فرش مثلا توطأ بالأقدام، لو كانت على مساند يرتفق عليها أي يستند إليها، أو إذا كانت يلعب بها، إذا كانت تتخذ لعبا للأطفال، فهذا كله جائز ولا حرج فيه إن شاء الله. رابعا، حكم تصوير ما ليس فيه روح، حكم تصوير ما ليس فيه روح من الأشجار والجبال ونحو ذلك. والجمهور على إباحة هذا النوع من التصوير، وهو واضح لحديث ابن عباس الذي سبق معنا، فإنه نص في ذلك، ليس من جهة قول ابن عباس، لأن قوله اصنع الشجر وما لا روح في هذا كلام من؟ هذا كلام ابن عباس، لكن الحجة ليست هنا فقط، إنما في دلالة التنبيه في المرفوع من حديث ابن عباس، لأن المرفوع ماذا فيه؟ أحيوا ما خلقتم، كلف أن ينفخ فيها الروح. طيب الشجر فيه روح، الجبال فيها روح، إذا نبهنا على العلة ونبهنا على أن التصوير المحرم إنما يختص بما له ماذا؟ بما له روح. إذن كل ما ليس له روح يجوز تصويره مطلقا، سواء امتهن أو لم يمتهن. إذن لو كانت الصورة شاخصة معلقة على حائط مثلا، وهي لشيء ليس فيه روح، فلا حرج في ذلك، تمام؟ لأنها مستثناة من التحريم. خامسا، حكم الصورة إذا قطع رأسها. الصورة التي هي صورة، الصورة بالمعنى المحرم تشتمل على رأس. طيب إذا قطعت الرأس فقد حلت الصورة، إذا قطعت الرأس فقد حلت الصورة. إذن الصورة إذا كان يصدق عليها حد التحريم، إذا كانت شاخصة مثلا، إذا كان لها ظل، أو إذا لم يكن لها ظل، إذا كانت مرقومة في أو مرسومة على ورق أو نحوه، فكيف نتخلص من التحريم في هذه الحالة؟ الجواب: نطمس الرأس أو الوجه، إما بقطعه من التمثال إذا كانت الصورة شاخصة لها ظل، وإما بطمسه إذا كان مرسوما يوضع عليه سواد أو نحو. والدليل على الاستثناء في هذه الحالة حديث ألا تدع صورة إلا طمستها. إذن إذا طمست الصورة زال التحريم. سادسا، حكم التصوير بالآلات الحديثة. حكم التصوير بالآلات الحديثة، هذا هو الذي وقع فيه الخوض بين أهل العلم المعاصرين، هل يدخل في التصوير المحرم أم لا؟ وسبب الخلاف في ذلك، طبعا العلماء المعاصرون لهم قولان مشهوران، منهم من حرم مطلقا، ومنهم من أباح مطلقا، ومنهم من فصل، فهذا قول ثالث. سبب الخلاف في هذه المسألة هو النظر إلى تحقق التصوير بالمعنى المحرم. الأحاديث عندنا حرمت أمر معينا وهو التصوير، كل مصور في النار، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فعندنا لفظ وهو التصوير، وهذا اللفظ له معنى، هذا اللفظ له معنى. فمن العلماء من نظر إلى مجرد اللفظ فأعمل حكم التحريم أو نزل حكم التحريم على كل ما يسمى صورة، فهذا مأخذ من قال بالتحريم، من قال بعموم التحريم في جميع الصور، نظر إلى مجرد اللفظ ونظر إلى القضية اللغوية في أن كل ما سمي صورة لغة فهو داخل في ماذا؟ في الأحاديث التي فيها التحريم. وأما من أباح فإنه نظر إلى المعنى، نظر إلى المعنى وإلى سياق الحديث، هذا ليس إعمالا للقياس ولا للرأي، وليس هذا هو ما نتكلم فيه في هذه الأشياء، إنما نظر إلى سياق الحديث أيضا. قال ماذا؟ أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، الذين يضاهون بخلق الله. فهذه جملة بيانية فيها سبب التحريم، لماذا حرم التصوير ولماذا كان المصورون أشد الناس عذابا؟ لأن فعلهم يشتمل على مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى. فالعلماء الذين أباحوا التصوير قالوا ماذا؟ قالوا العبرة بالمعنى لا بمجرد اللفظ، فالصورة إن صدق عليها أنها صورة بهذا المعنى فهي حرام، وإلا فليست القضية في مجرد اللفظ. وهذا المأخذ هو الصحيح الذي لا شك فيه، لأن عندنا مسألة إجماعية وهي إباحة الصورة في المرآة، مع أنها تسمى صورة، ولا مدخل للضرورة هنا لئلا يقال ضرورة أو ليست بالضرورة، هذا طبعا كلام لا محل له هنا إطلاقا، إنما هذه صورة صدق عليها أنها صورة ولا لا، لكن لماذا أبيحت؟ لا لأجل الضرورة ولا لأجل الحاجة، ولكن لأن هذه الصورة منقولة ليست مصنوعة. تمام، الصورة في المرآة منقولة محاكية للأصل، نقلت الصورة الأصلية كما هي، الذي نظر في المرآة لم يصور نفسه ولم يأتي بشخص حتى يصوره. إذن العبرة بماذا؟ بالفعل، إذا صور بفعله شكل بفعله حتى أتى بماذا؟ بالصورة. وهذا هو مناط التحريم لا شك فيه، لأنه في هذه الحالة يصدق عليه أنه ماذا؟ ضاهى بخلق الله عز وجل. مفهوم؟ إذن التفصيل هو الصحيح، كل صورة بان فيها أنها تصوير بمعنى الفعل، بان فيها فعل أو تشكيل من المخلوق فهي حرام أيا كانت، وكل صورة بان فيها أنها نقل أو حكاية للأصل بدون أي فعل ولا تدخل ولا تشكيل فإنها حلال بالقياس الواضح على الصورة في المرآة. تمام، هذه خلاصة المسألة. من المعاصرين، طلعت على بحث لبعض المعاصرين بيّن فيه بالحقائق العلمية أن هذا يتحقق، أن هذا المعنى الذي هو التصوير بالفعل والتشكيل والتدخل وما أشبه ذلك، بيّن أنه يتحقق في التصوير الفوتوغرافي دون التصوير بالفيديو. فالتصوير بالفيديو قال فيه إنه ماذا؟ مجرد نقل أو حكاية للأصل، وبيّن هذا بحقائق علمية معروفة لدى أهل هذا الشأن. فهذا هو الذي تطمئن إليه النفس إن شاء الله تعالى، والله أعلم. والكلام هنا على حكم التصوير في ذاته، وإلا فإنه قد يحرم بسبب آخر فينتقل إلى خانة التحريم للغير، يصير محرما لغيره. فمن جعل التصوير محرما لذاته فإنه لن يفصل، لأن المسألة عنده مفروغ منها. لكن الشيء قد يكون مباحا في ذاته ولكنه يحرم لمعنى آخر. إذن نقول التصوير بالفيديو مثلا مباح، إلا إن اشتمل على مخالفة شرعية. فإن اشتمل على مخالفة شرعية فعلى حسب نوع هذه المخالفة، قد يكون مكروها وقد يكون ماذا؟ حراما. سابعا وأخيرا، يجوز التصوير المحرم للضرورة. يجوز التصوير المحرم للضرورة، وهذا نتصوره أكثر في التصوير الفوتوغرافي، لأنه محرم على الصحيح إن شاء الله تعالى، ولكنه يباح للضرورة في ضرورة استخراج الأوراق الرسمية أو التعامل بها أو نحو ذلك، فإن هذا مما عمت به البلوى، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
يعود المؤلف رحمه الله تعالى إلى قضية الألفاظ التي تتعلق بالتوحيد، وهذا الباب للكلام على كثرة الحلف. والمناسبة في هذا أن كثير الحلف يستهين به، والاستهانة بالحلف استهانة بالله سبحانه وتعالى نفسه، لأن المحلوف به هو الله سبحانه وتعالى. فلا بد للمسلم أن يعظم الله عز وجل ويعظم اسمه الذي يحلف به، فالتعظيم من التوحيد، كل ما يتنافى مع التعظيم فإنه يتنافى مع التوحيد، كل ما فيه استخفاف أو استهانة بحق الله سبحانه وتعالى فإنه داخل في هذا الباب. ولهذا قال تعالى: واحفظوا أيمانكم، فأمر بحفظ الأيمان، لأن الأيمان في الحقيقة هي التي يحلف فيها بالله عز وجل. ولهذا قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فكأن من أكثر من اليمين أو تهاون فيها أو تساهل فكأنه جعل الله سبحانه وتعالى غرضا له في ذلك، فهذا لا يجوز، وهذا هو ما نطق به الحديث كما سيأتي. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. الحديث أخرجه الشيخان، وفي رواية لأحمد: اليمين الكاذبة. وهذا فيه الدليل على حكم المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم هذه اليمين وبين أنها منفقة للسلعة ممحقة للكسب، يعني وإن نفقت السلعة وبيعت وربح فيها البائع لكن هذا الربح غير مبارك، وليست العبرة بمجرد المال، إنما العبرة بالبركة، فلا قيمة في مال لا بركة فيه. الحديث الثاني حديث سلمان رضي الله عنه مرفوعا: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذن هذا وعيد شديد، وسببه كما قال المؤلف في المسائل ضعف الداعي إلى المعصية. إذا ضعف الداعي إلى المعصية وفعلت فإن الوعيد عليها يكون أكبر. فالأول أشيمط زان، والأشيمط هو من اختلط سواد شعره ببياضه للكبر وصغره تحقيرا لشأنه. إذن الزاني لا ينبغي إلا أن يكون شابا، يعني لو جاز مثل هذا التعبير، لا نتصور وقوع الزنا إلا من شاب، لكن من شيخ فهذا لا ينبغي ولا يصح، فضعف الداعي إلى المعصية فكان الوعيد عليها أكبر. الثاني عائل مستكبر، والعائل الفقير، وليس من شأن الفقير أن يتكبر، إذن تضاعف الوعيد على معصيته. الثالث وهو المراد: رجل جعل الله بضاعته. انظر في التعبير، يعني إذا استهان بالحلف، إذا استهان باسم الله سبحانه وتعالى فكأنه جعل الله عز وجل غرضا له في ذلك. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. الحديث قال: رواه الطبراني بسند صحيح وفي صحته نظر، وقد ثبت عند مسلم بدون موطن الشاهد. الحديث التالي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في ذكر القرون الثلاثة المفضلة، وهو متفق عليه، أخرجه الشيخان. موطن الشاهد منه في ذكر أناس يشهدون ولا يستشهدون، أي يأتون بالشهادة دون أن يطلب منهم ذلك. وكيف يوجه هذا مع أنه ثبت الترغيب في أداء الشهادة بدون طلب؟ قال العلماء: المراد الاستهانة بالشهادة وعدم أدائها بحقها، عنده مبادرة مسارعة يستهين بها وبحقها وبحرمتها وبما يترتب عليها، لأن المسألة ليست مجرد أمر يشهد به الإنسان أنه وقع أو لم يقع، لكن هذه الشهادة سيترتب عليها حقوق فلا بد أن تعظم. وأما قوله ويظهر فيهم السما، فهو كناية عن عدم تنزههم في مطعمهم ومشربهم، وإلا فالسمن في حد ذاته لا يذم إلا من باب الكراهة مثلا أو من باب ترك الأولى والأفضل، لكن ذم هنا لأنه دليل على الاستهانة، فالإنسان إذا استهان في مطعمه ومشربه ظهر ذلك عليه فسمن في بدنه. الحديث التالي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في ذكر القرون أيضا، قال: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني من شدة المسارعة ومن شدة الحرص على أداء اليمين والشهادة تجد أن الإنسان يأتي بأحدهما لا يدرى أيهما سبق الآخر، فهذا مذموم ويتعارض مع تعظيم الله سبحانه. والحديث متفق عليه، وعند الشيخين أيضا مقولة إبراهيم المذكورة وهو النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. من العلماء من قال: المراد يضربونهم عليها إذا شهدوا زورا أو إذا شهدوا ولم يقوموا بحقها. وقال ابن عبد البر: المراد ضربهم على المبادرة بالشهادة والعهد، وهذا أليق لمقصود الإمام رحمه الله من التمييز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنهم أن تغفروا ذممهم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. في مسائل الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة قوله بسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قوله استعن بالله وقاتله. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أن يوافق حكم الله أم لا.
المقصود من هذا الباب أيضا هو ما سبق معنا مرارا، قضية التعظيم وارتباطها بالتوحيد، فمن توحيد الله عز وجل تعظيمه، ومن تعظيمه تعظيم ذمته وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن بانت علاقة المسألة بالتوحيد. والله تعالى يقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ويأتي معك هنا كل ما فيه أمر بالوفاء بالعهود والعقود، وأن العهود مسؤولية عظيمة وأن فيها شأنا عظيما عند الله، كله يأتي معك. حديث بريدة رضي الله عنه حديث يطول عليه الكلام وليس من شرطنا كما نبهت عليه من قبل، لكن نتوقف أولا عند موطن الشاهد ثم عند الاستنباطات الدقيقة للمؤلف رحمه. فموطن الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. لماذا؟ هذا المعنى هو نفس ما ذكرناه في مناسبة الباب لمسائل التوحيد. قال فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، لأن الإنسان ليس بمعصوم، إذا أعطاه ذمته وذمة أصحابه ثم نقضها بعد ذلك فإن المعرة تكون عليه هو، صحيح؟ وأما إذا أعطاه ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم نقضها بعد ذلك قيل فيه هذا شخص لا يعظم الله ولا يعظم رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لذمة الله ونبيه عنده حرمة. فالمعنى هنا أقبح بكثير من إخفار ذمة الإنسان نفسه، فكله حرام على كل حال، وكله نقض للعهد على كل حال، لكن نقض العهد إذا ربط باسم الله أو اسم نبيه صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أعظم بكثير. انظر الآن إلى المؤلف رحمه الله كيف حرص على التذكير ببعض مسائل الباب وببعض مسائل التوحيد التي سبقت من قبل، بعض مسائل الكتاب وبعض مسائل التوحيد التي سبقت. ففي الثالثة قال قوله اغزوا باسم الله في سبيل الله، تنبيه على الاستعانة والإخلاص. اغزوا باسم الله أي مستعينين بالله، لأن التقدير ماذا؟ باسم الله اغزوا، فعندما تذكر الله تبارك وتعالى فهذا هو المقصود، إذن تستعين بالله على غزوك في سبيل الله، لا في سبيل الدنيا ولا الملك ولا الرياسة ولا كذا ولا كذا. يذكرك هذا بقول المؤلف لا حاجة، أحسنت، في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال فإن من الناس من يدعو إلى ماذا؟ إلى نفسه. في الرابعة قال ماذا؟ قوله قاتلوا من كفر بالله، يشير إلى مسألة الاستباحة، استباحة الدماء والأموال، ويشير إلى مسألة العصمة، وأن العصمة ليست مطلقة في حق كل من قال لا إله إلا الله، إذن كل من صدق عليه أنه كافر فإنه يقاتل. ومن الكفر عبادة غير الله والإشراك بالله في عبادته. إذن عندما قاتل الإمام رحمه الله أولئك المشركين كان محقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قاتلوا من كفر بالله. في الخامسة قال قوله استعن بالله وقاتلهم، يشير إلى الاستعانة. إذن يستعان بالله تبارك وتعالى على كل أمر، فهذا من التوحيد، والاستعانة عبادة، إلى سائل غير ما سبق ذكره. ثم في السادسة والسابعة تنبيه عظيم. قال في السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، هذا مهم جدا. وأيضا المؤلف رحمه الله يحرص على التربية، هذا كتاب تربوي ليس كتابا علميا فقط. الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، إذن لا تتصور في حكم العالم أنه حكم الله، لأن حكم الله ملزم، وحكم العالم قد لا يكون ملزما، لا نقول ليس بملزم إطلاقا، لكن قد لا يكون ملزما إذا تبين خطأه، إذا تبين وهمه، إذا عارض الدليل، إذا وإذا وإذا، قد لا يكون ملزما في حق من له اجتهاد، وإذا كانت المسألة تقبل الاجتهاد، والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، إلى آخره، مفهوم؟ إذن حكم الله تعالى ليس فيه تفصيل، ليس فيه تفصيل، لأنه يصدر عن رب العالمين الذي لا يكون في حكمه باطل ولا خطأ ولا مفسدة ولا أي شيء. وأما الإنسان فإنه ليس بمعصوم، إذن لا يجوز أن تجعل حكم غير الله تعالى كحكم الله. طيب من أين أخذ هذه المسألة؟ ارجع إلى الحديث، قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، قالوا نريدك أو نريد منك حكم الله، أنزلنا على حكم الله، عاملنا بحكم الله. قال فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك. إذن هناك فرق ابتداء بين حكم الله وحكم غير الله. طيب لماذا؟ قال فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، وهي المسألة السابعة. قال في كون الصحابي، انتبه، فمن دونه من باب أولى، أليس كذلك؟ إذا كان الصحابي الذي هو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأدراهم بمراده وبمراد الشارع وبأسراره وحكمه فإذا كان الصحابي ليس بمعصوم، إذن من دونه من باب أولى. فالمؤلف هنا يربي ويرد على المقلدة الجامدة، لأنه عانى منهم كثيرا، لأنه كان عندما يقول لهم الحق كذا يقولون لا، قال فلان وقال فلان، وعندما كان يتلو عليهم الأدلة كانوا يقولون له ماذا؟ هذا لا يفهمه إلا المجتهد المطلق، تمام؟ فهذا من أعظم الشبهات التي عرضت على الإمام في وقته، وكانوا يقولون نحن لسنا لنا أن ننظر في الأدلة، ليس لنا أن ننظر في نصوص الكتاب والسنة، لأن هذا من شأن المجتهد ولا مجتهد. فالمؤلف هنا أيضا يشير إلى القضايا التي كان يهتم بها في دعوته. فالسابعة في كون الصحابي، إذا من دونه من باب أولى، يحكم عند الحاجة، خرج به غير الحاجة، إذا ما لم تكن هناك حاجة فلا داعي للحكم والإفتاء والتسرع والقول على الله سبحانه وتعالى. الفائدة التربوية تعظيم الفتية، تعظيم الفتية، تعظيم القول على الله سبحانه وتعالى، تعظيم الكلام في دين الله عز وجل. إذا لم تكن هناك حاجة، لم يطلب من الإنسان أن يجيب، لم يتعين عليه أن يجيب، ليس هناك مقام يحوجه إلى الكلام في دين الله تبارك وتعالى، فإنه لا يفعل، حماية لنفسه وتعظيما للدين. الحمد لله أما بعد. فقوله رحمه الله السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة، قوله عند الحاجة أخرج غير الحاجة كما قلت، وأشار أيضا إلى أدب الصحابة المعروف في نفس الأمر، فإنهم في نفس الأمر كانوا فعلا لا يحكمون إلا عند الحاجة. ونعرف جميعا الأثر الذي فيه أن مسألة عرضت على غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يتدافعونها حتى ردت إلى الأول، كلهم يأبى أن يجيب فيها، تمام؟ فهذا هو الواقع في نفس الأمر، أن الصحابة فعلا كانوا لا يحكمون إلا عند الحاجة. طيب، إذا حكم الإنسان عند الحاجة فإنه لا يدري أيصيب حكم الله سبحانه وتعالى أم لا، وهذا صحيح ولا مرية فيه، لأن حكم الله تبارك وتعالى مستتر عنده لم يطلعنا عليه. والكلام هنا طبعا فيما هو من موارد الاجتهاد، ليس في المسائل المنصوص عليها للذكر مثل حظ الأنثيين وما أشبه ذلك، طبعا لا نتكلم في هذا، لكن نتكلم في موارد الاجتهاد. ففي موارد الاجتهاد لم يطلعنا الله تبارك وتعالى على الحكم الواضح الصريح الذي نستطيع أن نقطع به ونقول هو الحكم في المسألة جزما وهو حكم الله عز وجل قطعا، هذا ليس موجودا. وهنا مسألة مهمة ينبه عليها العلماء، وهي أن الله تبارك وتعالى عنده حكم في كل مسألة، لا تخلو مسألة أبدا عن حكم عند الله سبحانه وتعالى. ويحتاج إلى هذا في علم الأصول عندما نتكلم على الأحكام الشرعية وما يتصل بها من المباحث، فهنا نذكر أنه لا بد أن يكون عند الله عز وجل حكم لكل مسألة، لا تخلو مسألة عن حكم أبدا عند الله عز وجل. إنما الذي يتوقف في الحكم أو لا يعرفه أو يخفى عليه الحكم هو الإنسان، وأما الله عز وجل فلا يمكن بطبيعة الحال. ففي كل مسألة حتى وإن كانت من موارد الاجتهاد، حتى وإن كان الخلاف فيها قريبا جدا، لابد أن يكون عند الله تعالى فيها حكم واحد. وهذا فيه رد على من قال إن الحق يتعدد وإن كل مجتهد مصيب، فهذه مصيبة، هذه مصيبة عندما يقال إن العالمين مثلا لو اختلف في مسألة فقال أحدهما قولا يخالف الآخر ويعارضه، عندما يقال إن كليهما صواب معنى هذا أن كليهما صواب أيضا عند الله عز وجل، كليهما صواب في نفس الأمر، فهذه مصيبة، كيف يكون الشيء وضده صوابا؟ فالمسألة لا تتوقف عند مخالفة بديهة عقلية مثلا كالجمع بين المختلفات أن يكون الشيء وضده صوابا مثلا، لا تتوقف عند قضية تمييع الدين أو التلفيق بين المذاهب، لكنها أيضا كذب على الله عز وجل وإضافة الباطل إليه سبحانه وتعالى، فهذا أيضا مما لا بد أن يتوقف عنده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتأنى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عمله. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فيه مسائل: الأولى التحذير من التأني على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراح نعله، الثالثة أن الجنة مثل ذلك، الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره، الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه.
هذا باب في ذكر الإقسام على الله عز وجل، بمعنى أن الإنسان يقسم على الله تعالى أنه يفعل كذا أو يفعل كذا أو أنه يفعل كذا وكذا، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ وصفة هذا بالتوحيد ابتداء لا تخفى، لأن الله تبارك وتعالى أعظم وأجل من أن يقسم عليه، إذن صلة المسألة بالتوحيد أيضا من باب التعظيم. الحديث الأول حديث جندب رضي الله تعالى عنه، أخرجه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ يتألى أي يحلف، ومنه الإلاء، أحسنت، فالإلاء هو الحلف، الحلف طبعا بالمعنى الاصطلاحي الشرعي الحلف على شيء معين، تمام؟ وأما المادة نفسها لغة فتستعمل في الحلف عموما، كقوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، الآية. نعم. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. إذن ليس من شأن المخلوق أن يقسم على الله سبحانه وتعالى أنه يغفر أو لا يغفر، أنه يفعل أو لا يفعل، فهذا فيه تأل على الله، بمعنى أنه يحلف على الله عز وجل أن يفعل، وهذا لا يليق بالعبد أن يفعله مع سيده. قال: وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان وحسنه غير واحد، ويحتمل التصحيح. وسياق أحمد عن طمطم بن جوس قال: قال لي أبو هريرة: يا يمامي، لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. قلت: يا أبا هريرة، إن هذه لكلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب. قال: فلا تقولها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان في بني إسرائيل رجلان، كان أحدهما مجتهدا في العبادة، وكان الآخر مسرفا على نفسه، فكانا متآخيين، فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب، فيقول: يا هذا أقصر، فيقول: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا. قال: إلى أن رآه يوما على ذنب استعظمه، فقال له: ويحك أقصر. قال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا. قال: فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا عنده، فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمته. وقال للآخر: أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ اذهبوا به إلى النار. قال: أي أبو هريرة، فوالذي نفس أبي القاسم بيده لتكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته. إذن تبين المراد من المسألة، وتبين العلة من تحريم هذا الأمر. وقول المؤلف رحمه الله في المسألة الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، فيه إشارة إلى حديث مشهور متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك أيضا في حديث في المسألة الرابعة قال فيه شاهد لقوله: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، إلى آخره. وأما قوله في المسألة الأخيرة: قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، قال العلامة العثيمين رحمه الله: فإنه قد غفر له بسبب هذا التأنيب. قال: وهذه لم تظهر لي من الحديث، ولعلها تؤخذ من قوله: قد غفرت له، إلى آخر كلامه رحمه الله. لكن الأمر كما قال، لأنك إذا نظرت في الحديث، من الذي غفر له؟ الشخص المذنب، الشخص المقصر. طيب، غفر له بماذا؟ أين الذي يكرهه هنا؟ هل يكره المغفرة؟ لا يمكن. والله تعالى غفر له بسبب. ما هذا السبب؟ أن الشخص الآخر تألى عليه أنه لا يغفر له، وهذا بالنسبة للمذنب مكروه أو محبوب؟ مكروه. فالتأنيب والتوبيخ وأنك كذا وأنك كذا وأن الله تعالى لا يغفر لك وأنك لا تدخل الجنة، هذا من أكره ما يسمعه الإنسان، ومع هذا جعله الله تبارك وتعالى سببا للمغفرة. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: والقسم على الله ينقسم إلى أقسام. الأول: أن يقسم بما أخبر الله به ورسوله من نفي أو إثبات، فهذا لا بأس به، وهذا دليل على يقينه بما أخبر الله به ورسوله، مثل: والله لا يشفعن الله نبيه في الخلق يوم القيامة، ومثل: والله لا يغفر الله لمن أشرك به. الثاني: أن يقسم على ربه بقوة رجائه وحسن الظن بربه، فهذا جائز لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قصة الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك رضي الله عنهما، حينما كسرت ثنية جارية من الأنصار فاحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فعرضوا عليهم الصلح فأبوا، فقام أنس بن النضر فقال: أتكسر ثنية الربيع؟ والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. قال الكلام هنا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: وهو لا يريد به رد الحكم الشرعي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص، يعني السن بالسن. قال: والله لا تكسر ثنية الربيع. وغرضه بذلك أنه لقوة ما عنده من التصميم على ألا تكسر، ولو بذل كل غال ورخيص أقسم على ذلك. قال: فلما عرفوا أنه مصمم ألقى الله في قلوب الأنصار العفو فعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبرعه. قال: ويدل أيضا لهذا القسم قوله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أخضر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبرعه. قال رحمه الله: القسم الثالث أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس وتحجر فضل الله عز وجل وسوء الظن به تعالى، فهذا محرم، وهو وشيك بأن يحبط الله عمل هذا المقسم. وهذا القسم هو الذي ساق المؤلف الحديث من أجله. انتهى كلامه رحمه الله. ويشار هنا إلى مسألة الحق على الله تعالى، وإن كانت قد سبقت ضمنا في مسألة التوسل، فليس لأحد حق على الله عز وجل يستوجب به من الله سبحانه وتعالى أن يفعل له أو يفعل له. ومن هنا حرم التوسل بالجاه والمنزلة والقدر كما سبق معنا. لماذا؟ حتى لا يتصور أن لأحد عند الله تعالى ما يستوجب به عنده أن يفعل له كذا ويفعل له كذا. هذا ليس لأحد إطلاقا، وإنما الله تعالى هو الذي أوجب على نفسه. فالحق على الله هو ما أوجبه الله على نفسه، هو ما جعله عليه حقا، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، وما جرى مثل هذا من الأحكام، فهذا هو ما يقال إنه حق على الله سبحانه وتعالى. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. نعم. فإن الاستشفاع بالله تبارك وتعالى على الخلق أمر يتنافى مع التوحيد ومع كمال عظمة الله عز وجل، لأن الاستشفاع بأحد على أحد يقتضي أن المشفوع عنده أعلى رتبة من المشفوع به أو من المستشفع به، يقتضي أنه أعلى منه في الرتبة أو مساو له في الرتبة. فعندما يقال مثلا: يستشفع بزيد على عمر، إذن كأن عمرا هذا أكرم وأعلى من زيد أو مساو له في المرتبة. هذا هو ما تقتضيه اللفظة. فلما اقتضت اللفظة هذا نهي عنها لما فيها من المعنى السيء. والحديث بين هذا، وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، أخرجه أبو داود، وأخرجه أيضا البزار والطبراني بإسناد ضعيف. وفيه تتم قال: ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سماواته لها كذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. وهذه التتمة لم يذكرها المؤلف رحمه الله، إما أنه يختار عدم ثبوتها في الحديث، وهذا ترد عليه إشكالات، لأنه لو أخذ بأول الحديث فلا بد أن يأخذ بآخره، والحديث كله شيء واحد، وإما أنه لم يذكرها لغرض وهو الاستشهاد، فإن استشهاده قد وقف عند الموضع الذي أتى به، وهذا أقرب وأليق إن شاء الله تعالى، لأن الحديث متلقى بالقبول، وكلام العلماء فيه كثير ومعروف، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومعلوم أن المؤلف رحمه الله أكثر مادته من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالظاهر أنه لم يذكر تمام الحديث لهذا المعنى، والله أعلم. وموطن الشاهد من الحديث، طبعا هذه المسألة في كتب السنة إن شاء الله تعالى تأتي قريبا بإذن الله. موطن الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر أعظم الإنكار، أن يستشفع بالله تعالى على خلقه. قال: ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وكما قال المؤلف في المسائل لم ينكر الأخرى، لم ينكر إنا نستشفع بالله عليك، أو لم ينكر أن يستشفع بالله سبحانه وتعالى، لأن الأمر في هذه الحالة يختلف. قال أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، لأن المعنى في هذه الحالة يختلف، وأما الاستشفاع بالله تبارك وتعالى على المخلوق فإن فيه المعنى السيء الذي ذكرته. وهنا تنبيه ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله، قال: فإن قيل أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه؟ وهذا دليل على جواز السؤال بالله، إذ لو لم يكن السؤال بالله جائزا لم يكن إعطاء السائل واجبا، يعني كأن هناك إشكالا بين مسألة السؤال بالله ومسألة الاستشفاع بالله، فهناك من يشكل يقول: طيب السؤال بالله تعالى جائز، فهل يفهم منه أن الاستشفاع بالله تعالى جائز؟ فأجاب رحمه الله بما حاصله أن السؤال بالله لا يقتضي المعنى السيء الذي يقتضيه الاستشفاع بالله، لا يقتضي أن تكون مرتبة المسؤول به أدنى من مرتبة المسؤول، بل هذا يدل على أن مرتبة المسؤول به عظيمة، فعندما يقال أسألك بالله، وكما قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به، فهذا فيه تعظيم شأن الله عز وجل، إذا سألتك بالله فهذا تأكيد للمسألة وتعظيم لها وتأكيد للوفاء بها وتحقيقها، لكن الاستشفاع فيه معنى يختلف عن معنى السؤال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حين التوحيد وسرده وقوق الشرك. عن عبد الله بن الشقيق رضي الله عنه قال: اتركوا في وقت بني عامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: انت سيدنا. فقال السيد الله تبارك وتعالى: قلنا وافقدنا فضلا واعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستجينكم الشيطان. رواه ابو داود بسند جيد. وعن انس رضي الله عنه ان ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا رب خيرنا وسيدنا رب سيدنا. فقال: يا ايها الناس، قولوا بقولكم ولا يستجينكم الشيطان. انا محمد عبد الله ورسوله، ما احب ان ترفعوني فوق منزله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. فيه مسائل: الأولى تحذير الناس عن الغلو، الثانية ما يحتاج أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قولهم ولا يستجينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي.
المسألة أيضا في نفس النسق الذي نتحدث فيه، وهو سد الذرائع الموصلة إلى الشرك، كل ما يتنافى مع كمال التوحيد وكمال تعظيم الله عز وجل. فمن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أنه نهى عن بعض الكلام وإن كان فيه حق، نهى عن بعض الكلام وإن كان فيه حق، كل هذا من باب سد الذريعة لما كانت المفسدة أكبر ولما كان الإسراع إلى الشرك أقوى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الألفاظ. حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أخرجه أبو داود كما قال المؤلف، وأخرجه أيضا أحمد والنسائي في الكبرى، وهو حديث صحيح على شرط مسلم. قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. لابد أن تفتح الطاء هنا، لا يجوز أن تضمها وإلا لفسد المعنى تماما. والطول في أصله هو الفضل والزيادة، ومنه الطول نفسه، الطول بضم الطاء سمي كذلك لما فيه من فضل وزيادة في الشيء. فالمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم أعظمهم فضلا، أعظمهم مكانة ودرجة. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. يستجرينكم أي يستميلكم بحيث تجرون معه. طيب، هنا نقطة: هل يستفاد من الحديث النهي عن قول سيدنا؟ الحديث فيه لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: أنت سيدنا، قال: قولوا بقولكم. هذا تمام الحديث. فهل يستفاد منه أو يفهم منه أنه نهى عن مخاطبته بلفظ السيد؟ فالجواب أن الشراح على ذلك قاطبة لا أعرف بينهم خلافا إلا ما كان من العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وهو ظاهر فهم المؤلف رحمه الله تعالى كما في المسائل أيضا. وبناء عليه جمعوا بين الحديث وبين أدلة الجواز كما سيأتي. وأما العلامة الإمام ابن عثيمين رحمه الله فقد ذهب إلى أن الحديث ليس فيه نهي أصلا عن هذه اللفظة، واعتمد في ذلك على قوله: قولوا بقولكم، ففسره على أنه قولوا ما قلتموه آنفا. قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا حرج عليكم أن تقولوا ما قلتموه أنت سيدنا، لكن المنهي عنه هو الغلو، ولا يستجرينكم الشيطان. قال: وإنما نهى عن لفظ عن الغلو بلفظ السيد، فإنه على الإطلاق ليس لغير الله تبارك وتعالى. أما على قول سائر الشراح فالمعنى واضح: قولوا بقولكم أي بالقول الشائع المعروف بين أهل الإسلام، أنت رسول الله، أنت نبي الله، تخاطبون النبي عليه الصلاة والسلام بلقب النبوة، بلقب الرسالة، هذا هو المعروف، وهذا هو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وقول الأكثرين هو الصواب المقطوع به لنص الحديث نفسه، لأنه قال: لأنهم لما قالوا أنت سيدنا رد بقوله السيد الله، فأنكر اللفظ نفسه. ولو سلمنا أنه لم ينكر إلا الغلو، فالحديث التالي وهو حديث أنس رضي الله عنه يفسر المسألة تفسيرا قطعيا، لأنه قال فيه ماذا؟ قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله. إذن فسر المراد تفسيرا واضحا، إنما أرشد إلى أن يقولوا ماذا؟ إلى أن يخاطبوه بلفظ الرسالة وبلفظ النبوة، ما أقرهم أي أصلا على مخاطبته بلفظ السيادة، مع أنه ينتبه أيضا إلى أنهم خاطبوه به مقيدا، قالوا أنت سيدنا، فهذا فيه تقييد، ما قالوا أنت السيد، تمام، إنما خاطبوه باللفظ مقيدا، ومع ذلك رده النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب الذي لا شك فيه هو قول الأكثر. وعلى هذا فيجمع بين الحديث وبين أدلة الجواز، لأنه على قول العلامة ابن عثيمين رحمه الله لا حاجة إلى الجمع، لأن هذا في معنى وذاك في معنى. لكن لو حملنا الحديث على النهي، إذن كيف نجمع بينه وبين أحاديث الجواز؟ وما أحاديث الجواز؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد. وقس على هذا في قول عمر رضي الله عنه لما قال في أبي بكر: سيدنا أعتق سيدنا. أدلة معروفة وكثيرة على جواز المخاطبة بلفظ السيد. فها هنا وجوه للجمع، فمنهم من قال النهي للكراهة، ومنهم من قال أنه حيث يخشى منه الغلو، ومنهم من قال إنه عند الخطاب فقط دون الغيبة، دون الغيبة، عند الخطاب فقط دون الغيبة، يعني إذا كان غائبا فلا حرج أن تقول هذا، لكن إذا كان حاضرا وتخاطبه في وجهه فلا ينبغي لك أن تقول هذا. إذن تقول فلان سيدنا إذا كان غائبا، ولا تقول له في وجهه أنت سيدنا. فكلها ألوان معروفة عند العلماء في الجمع بين الأحاديث، مع ضرورة التنبيه على أن لفظ السيادة حيث جاز لا ينبغي أبدا أن يتخذ عادة للشخص، لا ينبغي أن يتخذ عادة للشخص. أقل الأحوال في هذا الكراهة للمخالفة الضرورية لما كان عليه السلف في هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال في سعد إنه سيد، ما كانوا يقولون له دائما يا سيدنا، لم يفهموا هذا أصلا، ولو فهموه لعملوا به، وهم أحرص على الخير وأسبقوا إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، والذي قال عن نفسه هذا، وما كانوا يقولون له أبدا يا سيدنا، ولو بعد موته ما كانوا يذكرونه بلفظ السيادة غائبة، ولا كانوا يقولون في رواية الحديث قال سيدنا رسول الله ولا ما أشبه ذلك عليه الصلاة والسلام. فهذا مما لا بد أن يتوقف عنده، ومن توسع في هذا فهذا منكر في الحقيقة. والحديث الآخر حديث أنس رضي الله عنه قال أخرجه النسائي بسند جيد وهو في الكبرى لا في الصغرى، وقد أخرجه أيضا أحمد وابن حبان وهو صحيح على شرط مسلم أيضا. وقوله في الحديث لا يستهوينكم، أي يستميلكم بحيث تهوونه. نعم.
قال رحمه الله تعالى
التطهون كان بين السماء والأرض،
سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكذا خبود سماء مسيرة 500 سنة. وكسفوا كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله عارف وذلك ولم يخف عليه شيء من أعمال بني آدم، أخرجه أبو داود وغيره. في مسائل الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية، الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه لم ينكروها ولم يتأولوها، الثالثة أن الحر لما ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتأويل ذلك، الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الحر هذا العلم العظيم، الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى، السادسة التصريح بتسميتها الشمال، السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، الثامنة قبضه كخردلة في كف أحدكم، التاسعة عظمة الكرسي بالنسبة إلى السماوات، العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي، الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي، الثانية عشرة بين كل سماء إلى سماء، الثالثة عشرة بين السماء السابعة والكرسي، الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء، الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء، الثالثة عشرة أن الله فوق العرش، السابعة عشرة كم بين السماء والأرض، الثامنة عشرة كسف كل سماء 500 سنة، التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه إلى أسفله مسيرة 500 سنة، الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
هذا الباب الأخير في الكتاب معقود للكلام على بعض مسائل الصفات، وقد ذكرنا مرارا أن توضيح ذلك في كتب الاعتقاد الأخرى إن شاء الله تعالى، والكلام هنا على بعض الأمور اليسيرة. حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه الشيخان في صحيحيهما وفيه روايات كما عزاها المؤلف رحمه الله تعالى، وقد نبه فيه المؤلف رحمه الله على فائدة عظيمة، قال في المسألة الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه لم ينكروها ولم يتأولوها، يعرض بمن؟ بالأشاعرة وأضرابهم الذين تأولوا هذه النصوص، وأصل قولهم عند الجهمية كما هو معلوم. إذن حتى اليهود لم يتأولوا، فما بالكم أنتم تتأولون؟ تمام. والحديث نفسه نص في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أقر قول الرجل، ثانيا أن القرآن نزل بتصديق ذلك لئلا يقال ضحك منه استهزاء، يعني ضحك على سبيل عدم الإقرار يستخف بقوله. طيب وما بال الآية التي نزلت والأرض جميعا قبضته؟ هل هناك علاقة بين ذكر القبض وبين الاستهزاء؟ ولو كان الكلام منكرا لنزل القرآن بما يصرح بهذا بلا لبس كما هي العادة في أمثال هذه المواقف. تمام. فالرجل عندما جاء يتكلم بكلام معين يعرف معناه، ما قصد بالأصبع القدرة أو الملك أو ما أشبه ذلك، إنما جاء يتكلم بصفة حقيقية يعقل معناها، والقرآن نزل بتصديق ذلك. إذن اليهود أنفسهم لم يتأولوا، فالتأويل في الحقيقة إنما جاء من عند غير أهل الأديان، وهذه حقيقة كما ندرسه في الصفات بحمد الله تعالى، قضية التأويل أو التعطيل ما جاءت أصلا إلا من عند غير أهل الأديان أو أهل الملل، يعني ليست عند اليهود ولا النصارى، إنما جاءت من عند الفلاسفة المشركين الصابئة الذين لا يؤمنون بدين أصلا. فهذه فائدة نبه عليها المؤلف رحمه الله. وأما حديث ابن عباس المذكور ما السماوات السبع والأراضون إلى آخره، فقد أخرجه الطبري بلفظ في يد الله لا في كف الله، وفي إسناده ضعف، وأما ذكر الكف في حق الله سبحانه وتعالى فقد ثبت في أحاديث أخرى. والخردلة حبة نبات صغيرة جدا. الإسناد التالي ذكره المؤلف رحمه الله بإسناد ابن جرير قال حدثني يونس وهو ابن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب وهو عبد الله قال قال ابن زيد وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حدثني أبي وهو زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مرسل لأن زيد بن أسلم تابعي مشهور. والحديث أيضا مع إرساله فيه ضعف وهو عبد الرحمن هذا عبد الرحمن بن زيد من مشاهير الضعفاء. والمسند المذكور عن أبي ذر هو علته أيضا وقد أخرجه ابن حبان وغيره من طرق أخرى وهي والترس هو ما يتترس به من الدروع ونحوها. الحديث التالي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الطبراني بإسناد ضعيف والطرق التي أشار إليها الذهبي إنما هي اختلافات واضطرابات. الحديث التالي حديث العباس ابن عبد المطلب وقد عزاه المؤلف رحمه الله إلى أبي داود وأخرجه أيضا أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه غير واحد وهو ضعيف الإسناد كما قال العلامة الألباني رحمه الله وله شواهد في تقويته بها نظر. وأما من جهة متنه فالكلام فيه مشهور لأن هذا الحديث هو المسمى بحديث الأوعال جاء في بعض رواياته ذكر أوعال يحملون العرش أو ملائكة يحملون العرش على هيئة الأوعال فلهذا عرف بحديث الأوعال. وفيه كلام طويل جدا في أبواب الاعتقاد نتعرف عليه إن شاء الله تعالى. هذا آخر الشرح والحمد لله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.